أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يحده زمان، نحمده سبحانه على سابق نعمه وواسع رحمته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله لتحرير العقول من الأوهام وتطهير النفوس من الآثام، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وعدم الاستجابة للأهواء والشهوات، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: مخارج الأزمات. تتحدث آيات قرآنية كثيرة عن آثار التقوى وعوائدها على الإنسان في الآخرة، وأنها سبيل النجاة من النار والعذاب، وطريق الفوز بالجنة ونعيمها الدائم، كقوله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وكقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هذه الآثار والعوائد الأخروية للتقوى ضمن دائرة عالم الغيب الذي نؤمن به، ومعادلاته تختلف عن عالم الشهود والحياة المادية التي نعيشها، لكن هناك آيات أخرى في القرآن الكريم تتحدث عن آثار التقوى وعوائدها على الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ليس الكلام عن الآخرة عن عالم الغيب، وإنما الكلام عن عالم الشهود، عن عالم الشهادة، عن عالم المادة. ومن أبرز تلك الآثار والعوائد التي تتحدث عنها الآيات القرآنية للتقوى في الدنيا، آثار التقوى على الإنسان في الدنيا، ما تتحدث عنه الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، أن التقوى تفتح أمام الإنسان المخارج من أزمات الحياة وتحدياتها. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يعني يجد مخارج من أزمات الحياة، من تحديات الحياة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. كيف نفهم مثل هذه الآية الكريمة؟ البعض قد يفهم منها أنها تشير إلى تدخل إلهي غيبي مباشر في حياة الإنسان. الإنسان إذا أصابت أزمة هناك تدخل إلهي غيبي يفتح له الطريق وينقذه من هذه الأزمة التي حلت به وتورط فيها. ولا يمكن إنكار إمكان التدخل الإلهي المباشر في حياة الإنسان، لأن أمور الحياة بيد الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فالتدخل المباشر من قبل الله سبحانه وتعالى أمر ممكن، لكن مجمل النصوص والمفاهيم الدينية تؤكد أن الله تعالى يسير الحياة حسب سنن وقوانين. التدخل الغيبي المباشر قد يبدو وكأنه يخالف هذه السنن والقوانين الإلهية، فهل المقصود يجعل له من أمره مخرجا؟ يجعل له مخرجا، المقصود هو التدخل الغيبي، أن في كل أزمة تصيب الإنسان المؤمن المتدين هناك تدخل إلهي مباشر ينقذه من هذه الأزمة؟ قد لا يكون هذا هو المقصود. إذن ما هو المقصود من مثل هذه الآيات الكريمة؟ المقصود أن التقوى تصوغ شخصية الإنسان وتؤهله لكي يواجه مشاكل الحياة بالطريقة المثلى. الإنسان المتقي شخصيته مؤهلة لكي يجد المخارج من الأزمات والمشاكل التي تواجهه في هذه الحياة عبر الرؤية العقدية الواضحة التي عنده، النفسية المطمئنة الواثقة التي يصنعها له الإيمان، والأداء السلوكي المنضبط. التقوى هكذا تؤهل شخصية الإنسان، وبالتالي حينما يواجه أزمة أو مشكلة يحسن التصرف تجاهها ويجد المخرج لحلها. هكذا يمكننا أن نفهم هذه الآيات الكريمة. الإنسان في هذه الحياة قد يواجه عائقاً قاهراً يصعب اقتلاعه وتجاوزه، إما لطبيعة ذلك العائق كالعاهات والإعاقات الجسمية، وإما لاستلزامه ظرفاً وقدرة لا يمتلكها الإنسان بالفعل. مواجهة هذه المشكلة وهذا العائق يستلزم إمكانات وقدرة، الإنسان ما عندها الآن هالإمكانات وهالقدرة. هنا كيف يتصرف الإنسان؟ قد يستسلم للمشكلة ويعلن العجز، قد يصاب بالإحباط، يصاب باليأس والانهيار، لكن الإنسان المتقي يكون له شأن آخر، إنه يتحلى بالثبات والطمأنينة والتفكير الواقعي، فلا يصبح أسيراً لتلك المشكلة التي لا يمتلك حلها بالفعل. مشكلة وأنا لا أمتلك حلها بالفعل، لماذا أصبح أسيراً لها؟ لماذا تسيطر على نفسي ومشاعري؟ الإنسان المتقي الإنسان الواعي هو الذي يسعى لتجاوز هيمنة المشكلة على نفسه ومشاعره، يفتش عن حلول، يفتش عن طرق، يبحث عن نقاط قوته الأخرى، عن الإمكانات المتاحة لديه، ويفوض أمره إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هنا يتعامل مع المشكلة تعامل واثق بثبات باطمئنان، من دون اضطراب، من دون شعور بالانكسار أمام المشكلة، وبالتالي يجد له مخرجا وينمي نفسه في مجالات أخرى، ثم يجد نفسه في موقع أفضل مما كان عليه قبل أن تصيبه المشكلة. إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخاطب الإنسان: أيها الإنسان، إذا حلت بك مشكلة، إذا حل بك عسر، أزمة، عليك أن تعرف أن هذه الأزمة والمشكلة لن تبقى على الدوام، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول تعالى في آية أخرى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولو قرأنا تاريخ العظماء والقادة البارزين لوجدنا أن كثيرا منهم كانت المحن والآلام هي طريقهم إلى التألق والتقدم. الحاجة تصنع للإنسان الحلول، تدفعه للبحث عن الحلول. الحاجة أم الاختراع، أم الاكتشاف. هؤلاء العظماء لم يولدوا وفي أفواههم ملعقة من الذهب كما يقال، نشأوا ولم ينشأوا في أجواء فارهة مترفة، بل تحدوا المشاق والصعاب فحققوا المكاسب والإنجازات. وهذا ينبغي أن يوحي للإنسان بأن المشكلة التي قد وقع فيها يمكن أن تكون طريقه للتقدم، طريقه للتألق. حتى أحب الخلق إلى الله، الله سبحانه وتعالى شاء له أن يعيش صعوبات وآلام في بداية حياته، وهو نبينا محمد. هو أحب الخلق إلى الله، ولكنه عاش في بداية حياته كما يمن الله تعالى عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء لم يصل إلى هذا المقام إلا بعد أن مر بابتلاءات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، نجح من الامتحان. قال: إني جاعلك للناس إماما. ونقرأ في التاريخ المعاصر عن كثير من الأشخاص أصابتهم المحن وحلت بهم الأزمات، فكانت طريقهم إلى التقدم والتألق. إننا في حاجة إلى أن نبعث بهذه الرسائل ونوضح هذه الحقائق لأبنائنا وبناتنا وهم يخوضون معترك الحياة ويواجهون مشاكلها وعقباتها، حتى لا يصيبهم اليأس والإحباط والانهيار. هناك كتاب جميل تحت عنوان: الشدائد تصنع الأقوياء. هذا الكتاب مؤلفته امرأة أمريكية اسمها ماكسين شنال، وهي كاتبة وإعلامية وخبيرة إدارة علاقات، كتبت هذا الكتاب من وحي تجربة ومعاناة مرت بها حين أصيبت ابنتها الشابة في حادث سيارة فسببت لها إعاقة وشللا، فتعاملت مع هذه المشكلة، مشكلة ابنتها، من خلال تعاملها الإيجابي مع المشكلة والنتائج التي وصلت إليها كتبت هذا الكتاب، وهو كتاب جميل أنصح الشباب والشابات بقراءته، هو مترجم للغة العربية وموجود في المكتبات الإلكترونية على النت يمكن قراءته، فيه خلاصة لتجارب ونماذج ناجحة في تحويل المحن إلى نعم ومنح. ومن تلك الخلاصات التي ركز عليها هذا الكتاب ما يلي: لا يمكنك أبداً أن تمنع المصائب من الحدوث. لو أن إنسان أراد ضمانة معينة، طريقة معينة لما تحصل لمشكلة، ما تصير لمصيبة، هذا ما ممكن، هذا خلاف طبيعة الحياة. لا يمكنك أبداً أن تمنع المصائب من الحدوث أو تبعد ضررها عنك، ولكنك تستطيع اختيار طريقة مواجهة المشكلة. كيف تواجه هذه المشكلة؟ هذا الذي بيدك، حدوث المشكلة قد لا يكون بيدك، ولكن طريقة التعامل مع المشكلة حينما تحصل هذا باختيارك أنت، أي منهج تختاره في مواجهة المشكلة. الفكرة الثانية التي يركز عليها الكتاب: إن الحياة لا تفرض علينا شيئا نعجز عن احتماله إذا توفرت لدينا النظرة الصحيحة للأمور. على الإنسان أن لا يتسرع للقول هذه مشكلة لا تحتمل، لا أستطيع أن أتحمل هذه المشكلة. ليست هناك مشكلة لا يمكن تحملها، أعطاك الله إرادة عظيمة، عقلا جبار، طاقات هائلة في داخل نفسك، فأنت تستطيع مواجهة أي مشكلة ومواجهة أي عقبة. فعليك أن تفتش عن الطريق، عليك أن تفتش عن المخرج. ولو استرجع الإنسان شريط الذكريات في حياته لوجد أن الكثير من المشاكل والمصائب مرت به، وكل مشكلة حينما تمر عليه في البدء يتصور أنه لن يستطيع تحملها، ولكنه يتجاوزها وتصبح من الذكريات، تصبح من ذكريات الماضي. الفكرة الثالثة: باستطاعتنا أن نعثر على فوائد مخبأة في أي محنة إذا دربنا أنفسنا على رؤية الشدائد بنظرة جديدة والاستجابة لها بإبداع. كل مشكلة يمكن أن تلفتك إلى فوائد، إلى مجالات لم تكن ملتفتا لها. والفكرة الرابعة: أسوأ الظروف قد تبرز فينا أفضل ما لدى الإنسان وتلهمه وتبث فيه الشجاعة والتعاطف والرحمة. وهنا نستحضر الرواية المروية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، الرواية تقول: المصائب منح من الله. لاحظوا هذا التعبير، المصائب منح من الله، هذه منحة، عليك أن تستفيد من هذه المنحة في اكتشاف ما في نفسك من طاقات كامنة، في استثارة قدراتك في مواجهة هذه المحنة لكي تتحول إلى منحة حقيقية في حياتك. وهذا ما تشير إليه كثير من النصوص الدينية. حتى يكون الإنسان في مواجهة ما لا يستطيع دفعه في البداية يكون مطمئناً واثقاً. نحن نقرأ في دعاء كميل: وتجعلني بقسمك راضياً قانعاً. يعني لا يعيش حالة من التذمر، من اليأس، من الإحباط، وإنما يبحث عن الطريق السليم للتعامل مع هذه المشكلة. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، الله تعالى يقول: ومن يتق الله. ماذا يعني من يتق الله؟ يعني من تكون نفسه مصاغة بالتقوى في فكره، في أحاسيسه ومشاعره، في أدائه السلوكي. هذا هو معنى التقوى. التقوى منهج في الحياة. الإنسان الذي يأخذ بهذا المنهج يجعل له مخرجا، يعني يجعل له طريقا لتجاوز محنته، لكن عليه أن يسعى لاكتشاف ذلك الطريق. هناك مخرج، لكن عليك أن تكتشفه، عليك أن تبحث عنه. ثم تقول الآية: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني تأتيه فرص لم تكن متوقعة في حالته العادية. هناك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله حول هذه الآية يقول: إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم، وهي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فما زال يقولها ويعيدها. وورد في رواية عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فقال: أن تتوكل على الله في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا، تعلم أنه لا يألوك خيرا وفضلا، وتعلم أن الحكم في ذلك له، فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه، وثق به فيها وفي غيرها. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، اللهم اجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.